الله السميع صلوا على محمد وآل محمد واطفئوا جوالاتكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الخاتمة، وبينا فيها أن الأصوليين عندما بحثوا مقدمة الواجب يستظهر من كلماتهم أو يظهر من كلامهم أن المطالب والرؤى مشتركة بين مقدمة الواجب ومقدمة المستحب. والماتن يقول ويظهر أيضا أن مقدمة الحرام والمكروه كذلك، أن يشتركان مع مقدمة الواجب والمستحب، وذلك لما أوضحناه في بداية البحث ووسطه وآخره من أن الدعوية للمقدمة جائية من الدعوية لذيها، وذلك كائن لوجود سنخية بين المقدمة وذيها، ولذلك يكون الانبعاث نحو ذي المقدمة بالشروع في المقدمة كما قال الماتن. من هنا تكون مقدمة الواجب واجبة بحكم العقل، والمستحب مستحبة بحكم العقل، والمكروه مكروه بحكم العقل على نحو من التفصيل، والحرام محرم أيضا بحكم العقل على نحو من التفصيل كما سوف يأتي. أي بعد ذلك أبان الماتن أننا هذا الاستظهار الذي استظهرناه والمطلب الذي بيناه ينشأ من خلال الملازمة كما هو واضح، فهناك ملازمة بين المقدمة وذي المقدمة، وهذه الملازمة هي التي كانت تقتضي الدعوية والمحركية والانبعاث نحو المقدمة، باعتبار وجود تلازم كان هذا التلازم يقتضي انبعاثا وحركة للاتيان بالمقدمة. فلذلك لا فرق بين مقدمة وأخرى، أي بين مقدمة واجب ومقدمة حرام، وبين مقدمة مستحب ومقدمة مكروه. إذا كانت الملازمة موجودة فالمحركية والانبعاث موجودان، إلا أن الماتن يقول ينبغي أن ننتبه إلى تفصيل دقيق، وهو أن نحو الانبعاث والدعوية التي ذكرناها في حيثية دقيقة بين مقدمة الواجب ومقدمة الحرام. ما هي هذه الحيثية الدقيقة؟ قال إن مقدمة الواجب إذا كان هناك انبعاث لها، فالانبعاث لها بنحو الاتيان بها بأجمعها، فإذا كانت مركبة من أجزاء لا يتحقق الاتيان بمقدمة الواجب إلا بالاتيان بأجزاء تلك المقدمة بأجمعها كما هو واضح. فتكون الدعوية على نحو الاتيان بمجموع الأجزاء، وإلا لا يقال أنه أتى بالمقدمة وهو قد أتى ترك جزءا منها، لأن المركب عين الأجزاء بالأسر، أو هو الأجزاء بالأسر كما مر علينا في الفلسفة. لكن الأمر في مقدمة الحرام يختلف، وذلك أن المطلوب هو الترك، فإذا كانت المقدمة للحرام مركبة من أجزاء فترك أحد أجزائها هو ترك لها، ترك لها. ثم أوضح هذا المطلب بأنه أشير إليه من قبل بعض الأصوليين كجده سيد الحكيم صاحب المستمسع بقوله، أي صاحب المستمسك، أن ذلك يرجع إلى أن اقتضاء الداعي ترك كل جزء من أجزاء العلة على البدل، على نحو البدلية. وأوضحه هو أي الماتن بأن تعلق الأمر والنهي بالمركب تابع لتعلق الغرض، والغرض في الواجب لا يتأتى إلا بالإتيان بكل الأجزاء، وفي المحرم بترك جزء راح ينتفي الحرام أو مقدمة الحرام. أي ولذلك قال لا يصدق، من خلال هذا راح يتبين لنا أمر، وهو أنه لا يصدق على المكلف أنه جاء بمقدمة الحرام إلا إذا جاء بجميع أجزائها، ويصدق أنه ترك الحرام إذا ترك جزءا واحدا من تلك المقدمة، لأن ما تحققت المقدمة بترك جزء منها. ثم أورد لنا مثالا لتجلية المطلب، قال هذا نظير شنه؟ الواجب الموسع اللي ما يصدق علينا ان احنا تركناه الا اذا تركنا جميعا أفراد، الفرد اللي في الساعة الأولى والثانية والثالثة وهلم جر إلى الساعة الأخيرة. بس الماتن نبه على تنبيه جميل خلاصته هناك شيء يطلق على ماذا؟ على الآتي بالمقدمة. فالذي يترك مثلا الواجب الأول في النظير، خلنا في النظير، تقول له قم صل، قال لك الصلاة من الساعة كم إلى الساعة كم؟ قلت له من الزوال إلى الغروب. قال لك كما قلنا بالأمس أنا أحتاج بس إلى 6 دقائق قبل الغروب لأصلي الظهرين. يقول ها في مثل هذا شنقول؟ قلنا قد تصدق عليه عناوين، مثل عنوان المتهاون بصلاته أو المستخف بصلاته أو كما عبر الماتن، يقول هنا قد يصدق في قبح فاعلي، يعني قبح ينسب إلى الفاعل، في قبح للفعل، في قبح للفاعل، الفعل هنا صلاة ما يمكن أن تكون شنه إلا جميلة وحسنة لأنها صلة بين العبد وربه، وأيضا هي لها درجات، درجة كمالها مختلفة بين أما القبح الفاعلي فهذا واضح أن يصدق على التارك الذي يأتي بآخر آخر آخر الأفراد، شو نسميه؟ يقول هذا يصدق عليه القبح الفاعلي. بقي شيء، إذا الإنسان كما قلنا هناك البحث المتقدم نريد أن نجره إلى هنا نستفيد منه في هذا المقام، احنا قلنا اي مقدمة تكون واجبة؟ مقدمة الموصلة، صح؟ مقدمة الموصلة او المقدمة التي ابانها الشيخ التي يؤتى بها بقصد التوصل الى بها، واحنا لم نقبل هذا المبنى لكن لو سلمنا جدلا بقبوله، شخص متى يصدق عليه انه اتى بمقدمة الحرام؟ هنا صدق العنوان عليه من خلال البحث المتقدم تبين انه لابد ان يأتي بجميع اجزاء مقدمة الحرام، فلو كانت تتكون من 13 جزءا حتى يصدق عليه انه جاء بمقدمة حرام لابد أن يأتي بالجزء 13 وتتم أجزاء مقدمة المحرمة. طيب الشارع الذي شرع في أول جزء وكان قاصد أن يأتي بمقدمة الحرام، لو فرضنا في شخص صالح ويريد ماذا؟ أن يسيء إلى هذا الرجل الصالح، والإساءة محرمة لكن الإساءة لا تتحقق إلا ب13 جزء مقدمة للإساءة، لو ترك جزء واحد من هذه 13 جزء لما أصبحت إساءة في حق ذلك الرجل الصالح، بس هو قاصد من أول جزء أن يسيء في حق الغير، أن يؤذي المؤمن الصالح. يقول الماتن صح، ما يصدق علي أنه جاء بمقدمة الحرام، بس قلنا القبح الفاعلي يصدق ولا ما يصدق؟ يصدق. في بعد شيء ثاني يصدق وهو التجري. التجري مر علينا في أي مبحث؟ مباحث القط، اللي قلنا أن التجري عند بعض الأصوليين حرام وعند أكثرهم ليس بحرام. هنا أيضا يصدق عليه أنه متجر، لأن بمجرد أن يشرع في الجزء الأول من مقدمة الحرام وهو قاصد أن يتوصل بهذه المقدمة إلى ذيها، أي أن يقترف الحرام، متجري هذا ولا متجري؟ متجري. أي لكن لا، لو أتى بالجزء الأول كقطع الطريق بس مو قصد أن يأتي بالمقدمة للحرام، فما يصدق عليه أنه شنه؟ متجري. طيب تأثير سلبي على نفسه لو كان يعني قاصد، بس هو ما أتى بمقدمة الحرام، لا تأثير سلبي. نعم، لأن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بس عقوبة ما تستلزم. بس التجري احنا طبعا خلنا نكون وياكم أكثر يعني وضوح، العقوبة ايش معناها؟ عقوبة هو ترتب الأثر، عقوبة بمعنى أن الله يعاقب عليها بالنار، هذا اللي واضحة. بس في عقوبات يمكن مو هي نار وعذاب، بس لها من الآثار يمكن أكثر من النار، معي؟ أكثر من النار. حتى أوضح مثال، لو كان الإنسان عنده والد يؤذيه، والد يؤذيه، فلهذا هو ما يتحمل هالإذى، فلا يستطيع أن يبر بوالده لإذاء والده له. ترك بر لوالده مع أنه سائق أن يترك، بس قد يترتب عليه من الآثار السلبية. في بعض الأحيان مو دائما احنا ننظر الى العقوبة بالمنظور الخاص وهو العقاب الاخروي والعذاب بالنار. في مبدأ العقاب له نحو من السعة والشمول، كما يشير اليه قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم. يعني فتنة انك دخلك في امتحانات لا أول لها ولا نهاية لها، كلما أردت أن تطلع رجعت، آثار تكوينية نسميها، آثار وضعية. فيبقى الإنسان يدور، يصير تائه مثل تائه بني إسرائيل، يعني يدور في حلقة مفرغة حول نفسه، ما يستطيع أن يتقدم إلى الأمام. بعض التكاليف لها الأثر، يعني مو عذاب بالنار دائما، بس هذا ما أوضحه القرآن الكريم، عقوبة دنيوية ولها أثر أخروي. بس لازم معي، يعني قلة في الدرجات في عالم الآخرة بس ما في عذاب بالنار، معي؟ لكنه يمكن، نعم، نوع من العذاب، بس إنه مو بعذاب إنه بجهنم ويجي وكذا وملائكة غلاط شداد، بهذا النحو من نعم. طيب يقول: من خلال ما أبناه يتبين أن ما أفاده المحقق العراقي يرحمه الله. محقق العراقي لما وصل إلى هذا المبحث ذكر أن المقدمة الموصلة، مقدمة الموصلة يعني مو قصد به التوصل، لكن جاء بشيء ما كان يقصد به التوصل، لكن ترتب عليه إيصال، ترتب عليه حرام، يقول في بعض الأحيان الواحد يسوي كذا، يعني مثلا يقطع مسافة ثم مو بقصد أنه يفعل الحرام، لكن الحرام يترتب على قطع هذه المسافة. المحقق العراقي يقول مثل هذه المقدمة أيضا تتصف بالحرمة. احنا على مبنانا شنو؟ على مبنانا لا، مثل هذا ما تتصف بالحرمة. نعم، لأن لا يعلم بها. أحسنت، لا يعلم بها. ليش قال المحقق العراقي هذا؟ قال إذا صاحب الفصول وغيره يقبل أن المقدمة الموصلة في الواجب يترتب عليها شنو؟ الأثر، فليكن الأمر مماثلا في المقدمة الموصلة في الحرام، إذ كلاهما من واد واحد. أي الماتن يقول من خلال ما أوضحنا من وجود فرق بين مقدمة الواجب ومقدمة الحرام. مقدمة الواجب شنو المطلوب فيها؟ أن تأتي بكل أجزائها ليترتب الغرض عليها. مقدمة الحرام ما في نهي وحظر عن جميع أجزائها، عرفنا؟ فلو أنك أتيت بالجزء الأول وأنت مو قاصد التوصل إلى الحرام، والجزء الثاني والجزء الثالث والجزء الرابع والجزء الخامس والجزء الثاني عشر، مو قاصد أنت توصل إلى الحرام، معي؟ متى يصدق الحرام؟ الحرام اللي هو في الحقيقة الجزء الأخير المتمم للعلة. هذا الفارق يكون فارقا جوهريا بين مقدمة الواجب ومقدمة الحرام. تلك إذا ترتب عليها ذوها أصبحت واجبة، أما هذه إذا أنت مو قاصد، أصلا مو قاصد أنك تأتي بمقدمة حرام ثم ترتب الحرام، ما نقدر نقول لوجود هذا الفارق، لا نستطيع أن نقول بحرمتها. ها؟ لا، هذا مبنى الشيخ الأعظم هو قصد التوصل بها إلى ذيها، مبنى صاحب الفصول هو الإيصال. هو هنا ايش سوى المحقق العراقي؟ قال بما أنه يترتب عليها ذوها، حتى إذا أنت مو قاصد أن تتوصل بها إلى ذيها هي تتصف بالحرام. صاحب الفصول ما استعرض مقدمة الحرام لنرى رأيه بالضبط، فيمكن رأيه يتفق مع رأي الماتن باعتبار وجود فارق حيثي بين مقدمة الحرام ومقدمة الواجب. مقدمة الواجب لا يصدق أنك أتيت بها إلا بالإتيان بكل أجزائها، لأن لا يتحقق الغرض إلا بذلك، وذي الترك يصدق بترك أحد الأجزاء. فأنت ها؟ لا لا، احنا في مقدمة الحرام ما قلنا ان القصد، يعني نقول المحقق العراقي اصلا قال بدون قصد. فاذا تبقى تقول هذا مبنى صاحب الفصول، قل ذهب العراقي في هالمقام الى مبنى صاحب الفصول. كلامي في شيء من يعني الوجاهة، شيء من الوجاهة، لكن اذا قبلنا هذا الفارق الحيثي بأن مقدمة الحرام تفترق عن مقدمة الواجب، وأن الأجزاء يعني ترك أحد الأجزاء، تقول صح ترتب عليها، ترتب عليها. نعم، لا هو إيش قال؟ قال ولو مع عدم ولو لم يترتب، معي؟ ولو مع عدم قصد التوصل بالنظير ثبوت يعني ما ترتب عليها ذوها، جئت لك ان هي مقدمة تمت، واضح الفكرة؟ لانه ما حقق شيء خارجا، يعني انت حققت المقدمة لكن ما لم يترتب عليها ذوها. نقرأ ومما ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره بعض الأعيان في المقام من حرمة المقدمة الموصلة في ظرف الإيصال لا بقيده. في ظرف الإيصال يعني عاد كلام المحقق العراقي يقصد أن يترتب ذوها عليها في ظرف الإيصال، يبدو هكذا يعني. قلنا في شيء من الوجهة، اللهم إلا أن نقبل هذا الفارق الحيث، إذا قلنا أنه ما في إلا الجزء الأخير منها، ولا كلامه هو عين كلام صاحب الفصول. فإذا كنا نقبل في الواجب يصير نعم لابد أن نقبل في الحرام معي، لأن بالجزء الأخير ترتب ذوها والقصد لا دخل له، المهم أن يترتب الحرام معي. فإذا كان لها أثر وضعي قلنا، أو أن الثواب يتقسم عليها وعلى ذيها، فالعقاب أيضا راح يتقسم على ذيها وعليها نفس الكلام. ومع ذلك نشوف في التطبيق لعلنا نلتفت إلى وجه آخر. ارجعوا الآن إلى أول الكلام. نعم، وين وصلنا؟ غاية الأمر وصلنا؟ وين؟ نعم، أي نعم، لو كان الاتيان بالجزء الأول لعلة الحرام بقصد التوصل للحرام فالظاهر تحقق التمرد بهذا الجزء الأول، لكن لا بملاك شنو؟ أي أنه أتى بشيء حرام، بل بملاك التجري، لأن هذا مو حرام الجزء الأول لمقدمة الحرام، حرام لو أتى بكل المقدمة لا بملاك المخالفة. وأما لو أتى به لا بقصد التوصل للحرام فحتى تجري هذا ما يتحقق، ولذلك يقول فلا تمرد به ولا تجري أيضا، ولو مع العلم بترتب الحرام عليه بالاختيار للعزم على فعل الحرام بعد، يعني ما عزم الآن على أول جزء، هو عازم بعد تمامية الأجزاء، وهو يعرف أن لو جاب الجزء الأول وجاب الجزء الثاني حتى الآن مو بقاصد، لكن إذا قرب من المعصية ما يقدر يتمالك نفسه، راح يقع في المعصية، فيصير عنده علم ولا ما عنده علم؟ هذا اللي مثل قلنا أن سوء الاختيار لا ينافي الاختيار مثله، بس هذا التفريق أيضا في غاية الإشكال كما هو واضح لكم. ليش؟ لأن إذا كان عالم من الأول شو ما يتحقق تجري، هو عالم بأن كل جزء فيه صح فارق حيثي، بس هذا الفارق غير عرفي، دقي عقلي معاي. أنتم الآن في هذا الفارق ولا أوضح لكم؟ الآن واحد في عنده سبع مقدمات ويعلم أنه لو جاء قصد يأتي بالمقدمة الأولى لا من أجل اتيان بالمحرم ليترتب المحرم عليها، هو يحب يشتغل بالمقدمة الأولى وجاء بالمقدمة الثانية والمقدمة الثالثة كذلك والمقدمة الرابعة كذلك، بس هو يعرف أن إذا جاء بالمقدمة السابعة تتوق نفسه للوقوع في الحرام ويصعب عليه أن يمسك بنفسه، معي؟ يمسك أكثر من يمسك القرآن الكريم، يمسك بنفسه، فهذا شو يصير؟ متى يصدق؟ يقول ما يقدر، نقول إنه لا تجري ولا، فما يصدق علينا شروع في مقدمة الحرام، ولا يصدق علينا تجري، ولا يصدق عليه قبح فاعلي، واضح الفكرة؟ وإن كان أعلم إنه عند الاتيان بالجزء رقم سبعة راح يترتب الحرام، واضح الشرح؟ نقول في مثل هذا عرفا، العرف يقول يقول علمه يجعله شنو منذ البداية متجري. العلم والعلم صح في فارق حيثي، لكن هذا الفارق الحيثي يلغي العرف، يعني العرف ما ينظر في مثل الموارد إلى النظرة الدقية العقلية، وإنما ينظر إلى النظرة العرفية. ولذلك يقول ولو مع العلم بترتب الحرام عليه بالاختيار للعزم على فعل الحرام بعد الجزء السابع بعد تمامية مقدماته، وإنما يكون العزم المذكور موجبا للقبح الفاعلي. أما هل فعل الأول جزء واحد وجزء اثنين وجزء ثلاثة وجزء أربعة وحتى جزء ستة ما يصير قبح فعلي؟ أي وهو أمر آخر. ومما ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره بعض أعيان المحققين في المقام من حرمة المقدمة الموصلة في ظرف الإيصال، في ظرف الإيصال، بس ما قصد أنه يتوصل بها إلى ذيها مطلقا ولو مع عدم قصد التوصل بها الحرام. ليش؟ قال قياسا على مقدمة واجب، بس نسمي هذا قياس شنو؟ يعني تجتمع في جميع أركان المماثلة حتى يصير القياس صحيح متمثيل، لأن ما في فارق أصلا بين إلا هذا فارق غير ظاهر غير مخل يقول المحقق العراقي، التفتنا إلى الوجه فيه. فإنه يبتني على حرمة تمامية أجزاء العلة في ظرف تماميتها ولو تدريجا، بس يقول هو في غير محله، لأن احنا قلنا متى اللي يحرم فقط الجزء الأخير، فشلون المقدمة كلها تصير حرام؟ لأن أصلا المقدمة متى يصلق عليها مقدمة؟ إذا أتيت بالجزء الأخير معه، لأنه حيث كان يكفي في عدم تحقق المبغوض عدم أي جزء من أجزاء التي بدلا، فلا وجه لمبغوضية تمامها في ظرف اجتماعها. لكن الحقيقة خلاف رأي الماتر، رأي المحقق العراقي أقوى. ليش أقوى؟ لأنه واضح إذا جيت بالجزء الأخير بعد اللي قبله راح يتصل بنفس صفته ياخذ نفس الطابع، لأن خلاص تحققت مقدمة الحرام في ظرف ترتب ذوها ترتب ذيها عليها، عرفنا؟ بعد ما تبقى ذيك الأجزاء الأخر اللي قلنا الستة الأجزاء لا يقال لها أنها صد، بما أنه جاء بها لا بقصد التوصل إلى الحرام يقال أنه ما جاء بالمقدمة بأجمعها وإنما جاء بالجزء الأخير، نقول جاء بكل المقدمة، عرفنا؟ فأي أي نظريتين تصير أقوى؟ العراقي، عرفنا؟ إيه. الماتن يقول لا، هذا الفارق الحيثي في المقدمتين يكفي للقول بأن هذه المقدمة باعتبار أن بعض أجزائها جاء بها ولا لا في تجري ولا قبح فاعلي ولا قصد للتوصل بها إلى ذيها وإنما ترتب ذوها عليها، فلا نستطيع أن نقول باتصافها بالحرام، باتصاف فقط الجزء الأخير منها بالحرام، بس هذا في غير محله، عرفنا؟ ها؟ لا ولا نظر عرفاني. هو يفرق راح يجيب لنا الأجزاء الدفعية، بس هذا ما فارق، مو فارق، لأن أنت شو العمد؟ العمد أنك ترتب ذوها عليها، ترتب ذوها عليها، هذا ما يفرق في شيء أصلا. نقول مقدمة موصلة ولا مو مقدمة موصلة، هذا احنا بعد نرى كل الأجزاء بحكم واحد. صح في عندما أتى بكل جزء على حدة كنا ننظر لا نظرة مستقلة، بس بعد أن تكاملت الأجزاء وترتب ذوها عليها ما صرنا ننظر إلى الجزء الأول بنظرة مختلفة عن الجزء رقم سابعا، صارت النظرة متحدة. واضح من الفكرة؟ فالصحيح هو رأي المحقق العراقي. ولذلك يقول هذا التفريق اللي أشرت له، نعم لو فرض وجود المقدمة دفعة تعين استناد المخالفة والعصيان للكل لعدم المرجح بينها بعد صلوح قلنا صلوح مادي هذا اللي قال فعول الشيخ، واحنا نرجع ان هذا صلوح حتى وان كان شنه، وان كان صحيح لكن صحيح مهجور. صلاحية ألطف، شوفوا لنا ذوق بعد صلاحية كل منها لانطباق الوجود البدلي عليه، لا لمبغوضية الكل بنحو المجموع، يعني هذه الأجزاء باعتبارها دفعية ما تصير مبغوضة كلها. الحقيقة المبغوض هو الجزء الأخير، لكن بما أنه لا يترتب لا يستطيع أن يأتي بها إلا دفعة واحدة صارت كلها ماذا؟ مبغوضة. مبغوضة بالتبع يعني، ولا الحقيقة المبغوض هو الجزء الأخير. ولذلك يقول نعم لو فرر وجود الأجزاء دفعة تعين استناد المخالفة والعصيان لكل الأجزاء السبعة لعدم المرجح بينها بعد صلاحية كل منها لانطباق الوجود البدلي عليه، لا لمبغوضية الكل بنحو المجموع، نظير ترك تمام الأفراد العرضية للواجب البدلي. الأفراد العرضية للواجب البدلي مثل شنو الآن؟ آخر جزء من الوقت للصلاة، وتستطيع هذا آخر جزء العشر الدقائق الأخيرة تستطيع تصلي في البيت في الشارع وفي المسجد، لأن يمك أنت قاعد الآن كذا على مفترق طرق، وتركت صلاة في ثلاثة، شو نسمي هذا؟ صار تركت تمام الأفراد العرضية للواجب البدلي، فإنه إنما يقتضي المخالفة بترك الكل لعدم المرجح بينها في استناد ترك الوجود البدلي المطلوب إلا إليه. يعني أنت لو أنك صليت في المسجد تحقق الاتيان بالصلاة في العشر دقائق الأخيرة، ولو أنك صليت في البيت نفس الكلام، ولو صليت في الشارع نفس الكلام. الماتن يريد يبين لنا ثمرة على ضوء هذه النظرية، شوفوا هالثمرة. يقول وتظهر الثمرة لذلك في مثل ما لو توضأ المكلف في حوض مباح ناويا أو عالما بفتح طريق جريان الماء منه بعد إكمال الوضوء للأرض المغصوبة. هذا في مكان مباح وفي يم أرض مغصوبة، يجوز يتصرف فيه ولا ما يجوز؟ ما يجوز، حتى بسقيها ما يجوز. يقول حتى بسقيها، فتح الماء عليها سقي لها بس ما يجوز. فعلى القول بحرمة المقدمة الموصلة مطلقا يتعين بطلان الوضوء لكونه مقدمة إعدادية ترتب عليها فتح الماء في الأرض مغصوبة، لكن على القول بأنه لا فقط الجزء الأخير، الجزء الأخير هو حركة يد الفتح معي، هذا مو بداخل في الصلاة، فجزير صحيح مقارنة للصلاة لكنها ما تؤثر في الصلاة. ولذلك يقول وتظهر الثمرة لذلك في مثل ما لو توضأ المكلف في حوض مباح ناويا أو عالما بفتح مجرى الماء أو جريان الماء من هذا الحوض بعد إكمال الوضوء فتح إلى الأرض المغصوبة، حتى يصير فتح تصرف في الأرض المغصوبة. فعلى القول بحرمة المقدمة الموصلة مطلقا شو يصير؟ صير وضوء شنو؟ مقدمة ترتب عليها التصرف في الأرض المغصوبة، يعني مقدمة توصل بها إلى حرام، يتعين بطلان الوضوء لكونه مقدمة إعدادية موصلة للحرام المفروض، المفروض تحقق بقية أجزاء علته فيما بعد. وش يصير هذا؟ فيكون تمردا ومخالفة للحرمة ويمتنع التقرب به. هذا الوضوء تقدر تتقرب به؟ ما يصير شيء الله لا يريده يكرهه يبغضه تقول له أتقرب به إليه. وعلى ما ذكرنا يصح الوضوء لعدم التمرد والمخالفة إلا بحركة اليد بفتح المجرى، وهو فتح الطريق من الحوض للأرض المغصوبة. وبما أن فتح الطريق وهو حركة اليد لا دخل لها بالوضوء، فشو يصير؟ توضفي بماء مباح لكن تصرف في الأرض المغصوبة. التصرف وإن قارن الوضوء المباح لكنه لا يضير بالوضوء لأن الجزء الأخير. أما لو عد هذا مقدمة إعدادية كان دخول في الحوض المباح مقدمة لحركة يده، إيش يصير؟ يصير كل هذا مقدمة للتصرف في الأرض المغصوبة فيكون الوضوء حراما. هذا طبعا مثال تمحلي مثل ما نقول احنا، يعني ما عندنا شارة اللي نسوي نجيبها الأمثلة. ها؟ لا، في بعض الأحيان قد لا يتاح، يعني لا يتاح لك أن تصل إلى فتح مجرى الماء إلا بالوضوء. لو فرضنا هذا ما يخليك تصل، طب صاحب الماء المباح، الطب اللي لو تتوضى هذا رجل متدين تقول لك شو بتسوي؟ قل له تتوضى، قل لك تفضل، تقول له بفتح المجرى، انت يخاف من الحرام، يصير مقدم إعدادي، يصير بس هو تمحلي مثل ما قلنا تمحلي. يعني على كل وعلى ما ذكرنا يصح الوضوء لعدم التمرد والمخالفة إلا بفعل الجزء الأخير من علة الحرام وهو فتح الطريق من الحوض للأرض المغصوبة، وإنما يبطل الوضوء إذا كان هو آخر أجزاء العلة لانفتاح الطريق من أول الآن. واضح فكرة؟ يعني على هذا الفارق الحيثي الذي أبانه الماتن من أن الحرام في مقدمة الحرام هو الجزء الأخير، لأن بترك الجزء الأخير تكون كل الأجزاء قد تركت والمقدمة قد تركت، يصير لا يحرم إلا الجزء الأخير لاعتبار هو اللي تترتب عليه المقدمة. يقول هذه الإلماحة لست أنا المبتكر لها، أنا استفدتها اصطدتها اصطيادا. في بعض الأحيان لا ننسى ما نقول صياد ماهر، الصياد الماهر وين تشوف الصيد؟ يقول تشوف فكرة ذهبية بس في إلماح لها، تجي أنت تتلقف هذه الفكرة فتشرح معالمها وتبين حيثياتها، فيصير الابتكار لغيرك والإيضاح لك. يقول المطلب هنا كذلك، هذه الفكرة التي ذكرتها بأن الحرام في مقدمة الحرام، مقدمة الحرام لا تكون محرمة إلا بالإتيان بجزئها الأخير وبترك الجزء الأخير، لا يكون الإنسان حتى لو أتى بكل الأجزاء وترك الجزء الأخير فلم يأتي بمقدمة الحرام، هي من بنات أفكار الأخند. ماذا قال الأخند؟ قال هكذا، قال الحرمة لمقدمة الحرام تختص بترك ما لا يتأتى الحرام إلا به، يعني بترك الجزء الأخير. فشو صار صاحب الفكرة والابتكار؟ من؟ الآخر. ولذلك يقول وإلى ما ذكرنا يرجع ما ذكره المحقق الخراساني في المقام، حيث خص، خص ما يجبونها بألف موز، خص يجبون عليها شد. ايه ولذلك قلنا غلط هنا، كنت حذفون الالف. حيث تحطون عليها شد وعلى الشد فتح. لا مو بحيث خاص خص الأخون الحرمة بالمقدمة التي يمتنع معها ترك الحرام، يعني بالجزء الأخير من المقدمة. طيب احنا قلنا فيما تقدم تتذكرون بأن العقل حاكم بمقدمات الواجب غير المفوتة والمفوتة، أليس كذلك؟ وحكومة العقل آتية من وجود صنخية وداعوية وباعثية نحو المقدمة من ذيها فلنقل، يعني من التلازم الموجود بينها وبين ذيها. نفس الكلام اللي قلناه في مقدمة الواجب عينه يأتي في مقدمة حرام. ولذلك يقول الثالثة تحديد الدعوية نحو المقدم. والظاهر أنه يجري هنا ما تقدم في مقدمة الواجب من تبعية حكم المقدمة لحكم ذيها في الإطلاق والاشتراط، وأن المنع قبل وقت الحرام. تقول لي أنا ها الآن ما حرم بعد الحرمة ما بعد ما تأتي، لكنك تعرف لو جيت بين المقدمات سوف يترتب عليها الحرام اللي سيكون حراما بعد نصف ساعة، ستصير حرام. ولعل يعني هذه بس الفات نظر فقط، لعل حرمة الخلوة بالأجنبي من هذا القبيل، مقدمة حرامه، بس الشارع ماذا جعلها؟ جعلها حرام بذاتها لكثرة ما يترتب عليها من الحرام. لا الخلوة شوف يا حبيبي قد يترتب عليها واجب أو مستحب. أنت اختليت بامرأة أجنبية ولكن جاي تعلمها أصول الدين، ما يملك أحد أصلا، بس أنت من الأتقياء الصالحين وهي من التقيات الصالحات، معناها هذا خلوة حرام بحكم الشارع، بس ترتب عليها أمر شنو؟ واجب. ولذلك قال والظاهر أنه يجري هنا ما تقدم في مقدمة الواجب من تبعية حكم المقدمة لحكم ذيها بالإطلاق والاشتراط، وأن المنع قبل وقت الحرام من مقدمته، مقدمة الحرام التي ينحصر تركه في وقته بترك المقدمة قبل وقت الحرام. وتقول أنا شلون أتركه وما في ما في حرمة بعد لما، يقول لك كما أنه ما في وجوب بعد لما وصار يجب، يعني المقدمة المفوتة هذا أيضا ما في حرمة لكن يحرم الإتيان، لأن الإتيان بالمقدمة راح يجرك إلى الحرام. قلنا تقريب لها مثل الخلوة بالأجنبية، لكن طبعا مش لأن في الشارع أعطى الخلوة بالأجنبية أعطاها حرمة، ذا الحرام هذا فعل محرم عند الشارع. يبتني على ما تقدم في المقدمات المفروض من دون فرق بين المقامين كما يظهر بالتأمل في الوجوه السابقة. وبهذا ينتهي الكلام في مقدمة الواجب، والحمد لله رب العالمين، ومنه نستمد العون والتوفيق وهو حسبنا نعم الوكيل، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.